بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترتي أحمدي. أقمار تم أقمار تم غالها خسف الردى فاغتالها بصروفه الزمن الردي. شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفد سل كربلا يا كربلا سل كربلا كم من حشا لمحمد سل كربلا سل كربلا كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجذ يات من يدي ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدسين بالسيوف مبددين وبها على صدر الحسين الليلة علي الأكبر ها الليلة علي الأكبر والحزن في قلب حبيبك الحسين ها وبها على وبها على وبها على صدر الحسين ترقرقت عبرات حزنا لأكرم سيدي أسألك لو تسألني شلون حال الحسين لما شاف ابن علي مقطع بالسيوف إربا إربا؟ والله علي يا ابني علي يا ابني يا أبويا يا أبويا يا ابني علي الناب الناب ذليت والموت ياخذني تمني اي والله والموت ياخذني تمني مو يا عمود عمود الوسط يا الشايل البيت يا الشايل البيت بويا عقبك بعد مني ايش خليت يا بويا عقبك عقبك مني يا 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 ايش خايب بويا انا بيش جيت وبيش رديت اي والله بيش جيت وبيش وبيش رديت الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. حديثي أيها الأعزاء هذه الليلة بعنوان الأسرة وعاصفة التفكك. لا يخفى عليكم جميعا أن الأسرة المسلمة اليوم تتعرض بناء على معطيات العصر الذي تعيشه ومتغيراته ومستحدثاته تهب عليها عاصفة التفكك. هذه العوامل والمتغيرات والتموجات تلقي بأثرها على الأسرة فتحدث تفككا فيها. ولا يخفى أن تفكك الأسرة إذا حدث يلقي بظله على المجتمع فيتفكك أيضا المجتمع ولو على مراحل. حديثي هذه الليلة عن هذا التفكك وأنواعه وأسبابه وعلاج تلك الأسباب، ولذا حديثي سيكون دائرا على محورين أساسين. الأول سأتكلم فيه عن نقطتين عن تعريف التفكك الأسري وعن أنواع التفكك الأسري، والمحور الثاني سوف أستعرض بعض الأسباب في كل نوع من الأنواع مع العلاجات التي نجد لها بصمات واضحة في كتاب الله عز وجل وهدي النبي الأعظم وأهل بيته، كما يتوافق ذلك مع نظريات ومعطيات العلم الحديث، يعني ما جاء به علماء التربية وعلماء النفس وعلماء الاجتماع، كل هؤلاء ما وصلوا إليه يتطابق إلى حد كبير مع ما جاء به القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام. أما المحور الأول فالتفكك لغة يعني الفصل، فك الشيء أي فصل، ويستخدم هذا المصطلح عندما تنفصل أجزاء المركب الواحد وهو الأسرة. الأسرة تتكون كمركب من أجزاء، هذه الأجزاء أجزاء طبيعية تكوينية فطرية، وهذه هي الأسرة في مفهوم الإسلام الذي يتناسب مع الفطرة، أن يكون هناك أب يرتبط أن هناك رجل يرتبط بامرأة برباط شرعي. في كل أمة من الأمم هناك نوع من الربط الشرعي ليأمنون من السفاح، ولكل أمة نكاح، ومن هذا الارتباط تكون هناك أولاد وتتكون أسرة وبينهم حميمية وبينهم علاقات. هذا المفهوم للأسرة نجده بجلاء في المجتمعات الملتزمة بقيم والملتزمة في الأعم الأغلب بدين ينظم شؤونها، سواء الدين الإسلامي أو أديان أخرى. إلا أن هناك مفهوماً آخر مستجد نجده في المجتمعات الغربية للأسرة، وهو مفهوم جديد للأسرة، بعيد عن الفطرة، بعيد عن الوجدان، بعيد عن الطبع البشري، وهو ما الآن ينادى به في تكوين الأسر، وهو الزواج المثلي. الزواج المثلي الذي طرح في مؤتمر القاهرة، الذي يريد أن يقر الزواج المثلي، زواج الذكر بالذكر وزواج الأنثى بالأنثى، وأما الأولاد فلا مشكلة بالتبني، يعني ممكن تكوين أسرة هكذا ذكر وذكر والأولاد بالتبني. طيب ليش هذا كله؟ وليش الخروج عن الفطرة؟ وليش الخروج عن السليقة البشرية؟ لا شك أن مثل هذا الزواج لا يمكن أن نعتبر زواج طبيعي أو زواج ممكن أن يحظى بروابط طبيعية تكوينية، لأنه نشاز، فهو مصاب بالتفكك وانفصال أجزائه منذ الوهلة الأولى لعدم وجود أي روابط طبيعية وتكوينية بين أجزائه. احنا نتكلم عن المركب الأسري الذي تتحد أجزاؤه وتترابط وفق الأسس الفطرية والأسس القيمية التي يرعاها الدين ويدعمها الدين، أي دين من الأديان. لكن بما أننا نتكلم في دائرة ديننا الحنيف والأسر المسلمة، التفكك يعني أن تنفصل أجزاء الأجزاء المكونة للأسرة، ينفصل الأب عن الأم، أو الأب والأم عن الأبناء، فتتفصل أو تتفكك أجزاء هذا المركب الواحد بعد الانسجام وبعد الاتصال بينهم، هذا يسمونه التفكك الأسري. أما أقسامه فكثيرة ذكرها المختصون، ولكن عمدة أنواع التفكك نوعان. النوع الأول هو التفكك البسيط الجزئي الذي لا يوصل الأسرة إلى الاندثار والتلاشي، إنما الأسرة تبقى وإن كان في طريقها نتوءات ومطبات وأزمات، فهي قادرة على أن تواصل لوجود بعض مقومات البقاء فيها، مع وجود التصدع مع وجود الخلل، إلا أنها تحاول أن تستمر بآلامها، تستمر بما فيها من أتعاب، بما فيها من مصائب، بما فيها من أزمات، تستمر. هذا النوع من التفكك أشبه بالرضوض التي تصيب جسم الأسرة، وهي قابلة أن تعالج، أن تجبر هذه الكسور لما تكون الأسرة واعية كيف تدير عوامل تفككها. النوع الثاني من التفكك لا، هناك تفكك يقضي على الأسرة بتمامها، ينهي البيت خلاص، البيت يغلق لأن لا توجد فيه مقومات البقاء البتة، فلا علاج. الآن رسمنا تصور عام إجمالي حول الموضوع، الآن ندخل بصلب الموضوع وهو مناقشة الأسباب للتصدع أو للتفكك مع وضع العلاجات. النوع الأول شنو أسبابه؟ هناك جملة من الأسباب رصدها المختصون، أن الأسر قد تمشي ومستمرة لكن هي في الحقيقة مصابة بالتصدع والتفكك بمستويات معينة. بعض الأسر تستمر بهذا الوضع وهي مريضة، وبعض الأسر تنتهي بالطلاق إذا لم تكن واعية لعلاج هذا النوع من التفكك. الأسباب الرئيسة ثلاثة. السبب الأول الفتور العاطفي، الثاني عدم الاحترام وعدم رعاية الحقوق واختلاف الرأي، ثالثا ضعف التواصل بين أفراد الأسرة. هذه الثلاثة الأسباب في الحقيقة والواقع تصنع مقتضيات اللي هو التفكك بمستوياته. خلونا الآن نناقش كل سبب ونشوف شنو علاجه. أما الفتور العاطفي هذا ربما تمر به كل أسرة، الفتاة والشاب أول بداية الزواج السنين الأولى الشوق موجود، الحب موجود، الانشداد لبعض موجود، لكن بعد فترة ولعنصر التعود كل واحد منهم يتعود على الآخر، كل واحد منهم يتشبع من الآخر، ربما أيضا تنشأ خلافات أو بعض اختلاف وجهات النظر لأن هذه من بيئة وذاك من بيئة، فتتراكم في النفوس مجموعة كبيرة من الأخطاء، فعندئذ تتشكل في نفس كل واحد من الزوجين المبتدئين أرضية خصبة لنشوب الخلاف والنزاع، وتفتر العاطفة، العلاقة القلبية تفتر زين، وتصاب النفوس بما يسمى بالاحتقان النفسي، يعني كل واحد منهم ما يقدر يتحمل الآخر لتراكم الأخطاء، كل تجاه الآخر. وهذه قضية طبيعية، الإنسان لما تتولد في داخله مشاعر سلبية تجاه آخر ما يتحمل منه شيء، حتى لو ذاك ما فعل شيء يسوى، لكن هذا ما يتحمل. يقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. أنت لما ترضى عن واحد وتحب واحد حتى لو يغلط تغض الطرف عنه لوجود الحب والرحمة، لكن لما يصير في خاطرك شيء على واحد ما تتحمل من ولا كلمة ولا حرف، حتى لو ما قال شيء بس ما تقدر على أي شيء منه، ما تتحمله، ما تقدر عليه. اللي يصير هو هذا في كثير من البيوت، تراكم المشاكل والأخطاء. ولأن بداية الزواج ما يبي كل واحد يزعل الثاني، كل واحد يبلع ويسكت، تتراكم إلى أن تصل إلى حد الانفجار، كل واحد ينفجر على الثاني. هنا لابد من وضع بعض الأسس المهمة. أولاً، الحياة الزوجية من بدايتها إلى نهايتها تحتاج إلى تجديد المحبة وتجديد وسائل إحياء العاطفة. مو عندك جزء من الناس يقول إذا صار من زواجه 5 سنوات 6 سنوات يقول كبرنا على الحب. الحب خلى حق الصغار، حق الشباب، حق عيالنا، مو إحنا ما نحتاج للحب. زين، وكأن الحب يحتاج الإنسان كوقود نفسي وقلبي فترة من حياته وبعدين ما يحتاجه. هذا مو صحيح. البشر كبشر يحتاج للحب على طول عمره، صغير، شاب، كبير، يحتاج للحب ولكل أنواع الحب يحتاجه. لما ينتشر مفهوم مثل هذه المفاهيم فلنعلم أن هذا المفهوم خلاف الطبيعة البشرية، ما هي إلا كلمات ربما اعتادها الناس، أو لربما جانب الحياء يمنع الزوج بجانب الأبناء أن يعبر عن حبه، أو الزوجة كذلك جانب الحياء يمنع، ومن ثم تولد هذا المفهوم. هذا مفهوم خاطئ. البشر بما هو بشر يحتاج على طول حياته للحب. الحب وقود القلوب. ولهذا القرآن الكريم مشير أو يشير إلى عنصر مقوم للحياة الزوجية ولم يجعله محدودا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة هذا كما قال بعض العلماء هل هو جعل تكويني، يعني أن الله جعل أسباب تكوينية وفطرية تجعل كل من الزوجين ينجذبان، أو لا، الجعل هنا جعل تشريعي، يعني يأمرنا الله عز وجل أن نمارس المحبة والمودة داخل البيوت، وهذا شيء مستمر. من هنا تأتي رواية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن الحب في البيوت، اللي البعض يعتبره من منتجات الثقافة الغربية اللي هي الرومانسية في البيوت. يقول هذه من منتجات الثقافة الغربية، احنا العرب ما عندنا رومانسية، وينتشر هذا المفهوم وكأن الإعلام الغربي صور في الأذهان بأن هذا حكر لهم، احنا ما نعرف الحب ولا المودة ولا الرحمة. ديننا دين الرحمة أصلا، ديننا دين المحبة، ديننا دين الحب. ألا نتقن فن الحب؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. والنبي علمنا هذا الجانب، وطبعا هذا الجانب عام لأنه مرتبط بطبيعة البشر. فالزوج يحتاج على الدوام التعبير بأنه محبوب في البيت، كلمات الرقيقة، كلمات اللي فيها حب يحتاجها الزوج كما تحتاجها الزوجة على طول الخط، لأن كلمات الحب الرقيقة تذيب ما في النفس، حتى لو علق شيء بالنفس من مشاكل الحياة، من ضغوط الحياة، كلمات الحب والرحمة الرقيقة هذه تزيل الضغائن أو تزيل الاحتقان النفسي الموجود في القلب. هذا واحد. اثنين، هناك قضية مهمة جدا، وهي تشير، أو هذه القضية تؤكد حقيقة مهمة، ثقافة عالية، وهي ثقافة الاعتذار في البيوت. ثقافة الاعتذار هذه مهارة عالية. من راجع روايات الأئمة عليهم السلام وجد روايات بكم هائل تتحدث عن الاعتذار. لما يغلط الزوج على زوجته ما يضير أن يعتذر. هل الاعتذار يخدش الرجولة؟ بل هي شجاعة. ثانيا، عندما يتربى البيت على الاعتذار والقدوة هو رأس الهرم والأب، عندئذ تترسخ القيمة لأنه القدوة. من يقول أن اعتذار الأب أو الزوج يخدش في الرجولة أو يحط من قيمته؟ بالعكس، إحنا ما عندنا هذا المفهوم. لعل هذا المفهوم يتسرب كعادة وك يعني شيء ألف عند بعض الرجال وينقل في المجالس عبر أقوال تقال، ولكن هل هذا الكلام يعني له قيمة راسخة، شيء أصيل؟ لا. الزوجة عندما تخطئ لتعتذر، وعندما يخطئ الزوج ليعتذر، الاعتذار عن الخطأ يذهب آثار الخطأ، آثار الآثار السلبية. تشوف لما واحد يخطئ في حقك ثم يجي يقول لك اعذرني، سامحني، كل هذا اللي في خاطرك يروح، خلاص انتهي. مع أنها كلمة، لكن للكلمة تأثير، ما يبقى شيء في النفس، لا يتراكم شيء. فإحنا نحتاج أن نعرض نفوسنا بشكل دوري وفوري للاعتذار، للاعتذار. مو الزهراء عليها السلام بأبي وأمي، شوف حياتها مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عندما في نهاية حياتها تقول له: هل عهدتني خائنة أو مقصرة في حقك أو 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 أو، تلتمس من أمير المؤمنين مع أنها معصومة، لكن تربينا إحنا، إحنا تربينا. العكس، الزهراء في قمة العصمة ولا يصدر منها شيء، ولكن هي تربية للأجيال من هذه القمم العالية. طيب، ثقافة الاعتذار مهمة جدا. الأمر الثالث والمهم، الشعور بالآخر، الإحساس بالآخر. لابد أن نشعر، كل واحد منا يشعر بالثاني. يعني عندما نكون في بيت واحد وتحت سقف واحد، هل أعطى كل واحد منا لنفسه وقتا، أو أعطى الآخر وقتا منه أن يرى إذا كان هذا الشخص متضايقا من شيء، يتألم من شيء، عنده مشكلة في شيء؟ الإحساس، الشعور، الإحساس والشعور بالآخر يشعر ذاك الطرف إنه مو مهمل،
مو مهمل. ولهذا يقول التربويون اليوم سماح الزوج لزوجته أن تتحدث أمر ضروري، أمر ضروري جدا. المرأة يمكن يوم من الأيام تجيك تتكلم تشتكي تعيش شيء في نفسها، قد لا تطلب منك حلا ولا تريد منك حل، فقط اسمعني بس، تفرغ ما في داخلها فقط، تريد إذن تسمعها فقط، وبعد أن تفرغ ما في صدرها انتهى الموضوع. ما تريد منك حل، بس شعور أن تقر مشاعرها، تحس بألمها بالضغط الذي تعيشه فقط. الإحساس كل بالآخر يقضي على 90% من الاحتقان النفسي، لأن واحد يقول هذا ما يحس، أو المرأة أو الزوج يقول هذه ما تحس بي، أنا إيش أعاني، ما تقول ليش فيك، الآخر يقول كذلك. لكن السؤال وفتح المجال للحديث وإقرار المشاعر وتلمس الأحاسيس يشعر أن هذا قريب، شاعر بي، حاس بي، هذا قضية جد هامة. مهارة هذه من المهارات المهمة اللي تخفف من الأعباء الموجودة داخل النفس. إذن الفتور العاطفي واحد من الأسباب الرئيسة. السبب الثاني عدم الاحترام وعدم رعاية الحقوق واختلاف الرأي. لا يخفاكم أيها الأعزاء أن عدم الاحترام داخل البيوت مؤشر على قضية هامة، سواء كان عدم الاحترام بالقول أو الفعل. بالقول يعني الكلام المهين، الصراخ الذي فيه نوع من الجرح، أو الكلمات التي تدخل في النفس ما تدخل من أذية، قلة احترام، عدم احترام من الطرفين، هذا مؤشر خطير لسقوط اعتبار أخلاقي كبير جدا. أن أنا ما لي قيمة في البيت، سواء هذا في الزوجة أو في نفس الزوج، عندما تهان الزوجة يسقط اعتبارها في البيت. هذا إذا كانت القضية بينك وبينها، فكيف لو كان بينك وبينه بجانب الأبناء؟ الاعتبار ساقط 100%. عندما تسقط القيمة تشعر المرأة بأنها انفصلت عاطفيا عن هذا البيت، يعني غير منتمية إليه، لأنها غير مرحب بها، لو كان مرحب بها لاحترمت، بس سقطت قيمتها. كذلك الزوج عندما يهان في البيت يشعر بنكران للجميل، أنه يتعب يكدح وله القوامة في البيت، ومع ذلك عندما لا يعامل باحترام فعندئذ يشعر بخيبة أمل، بنكران للجميل على ما قدم. ومن هنا نشوف الروايات تتكلم عن الخير بين الزوجين. يقول النبي صلى الله عليه وآله خيركم خيركم لأهله. إذا عندك لسان حلو، إذا عندك أخلاق حسنة، قبل ما تعطيها لشخص خارج البيت في العمل، زميلك تعرفه لسان حلو جميل عسل، أول من يستحق هذا اللسان العسل منه أهلك. خيركم خيركم لأهله، أول يبدأ بأهله وبعدين يعطي الناس، مو العكس، لأن أولى الناس بك هم أهلك وليس الناس. يقول النبي صلى الله عليه وآله خيركم خيركم لأهله، أعطي أهلك أولا. رعاية الحقوق عبر عنها القرآن الكريم التعامل بالمعروف. أمير المؤمنين القرآن شو يقول؟ فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. تبي تمسك المرأة عندك امسكها بمعروف، عاملها بمعروف، اكو حدود، اكو حقوق، اكو واجبات، في قانون تشريعي يربطك مع هالمرأة، زين؟ او تسريح بإحسان، خل هذا الحل آخر الحل. الروايات لما نجي إلى سيرة أمير المؤمنين مع الزهراء صلوات الله عليهما، شو تقول الزهراء لأمير المؤمنين في بداية حياتهم؟ يا علي أنت لك ما وراء الباب ودع ما في الدار لي، أنا أقوم بكل حقوقك داخل البيت. كانت الزهراء تخدم في البيت وتؤدي حق أمير المؤمنين على أكمل وجه، وأمير المؤمنين عليه السلام يقوم بدوره كأب ويوفر لقمة العيش، في توزيع أدوار ورعاية حقوق، أكو معروف. وجود المعروف بين الزوجين يعني يسمونه الفضل، يسمونه الإحسان، يعني الزوج تعب والزوجة هم تعبت، فلما يصير في شيء من الخلافات بعد لا واحد ينسى الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. في جميل، يعني في جميل موجود بين الاثنين، ليكون الواحد عند أقل خلاف ينسى الجميل، ينسى المعروف، ينسى الخدمات، ينسى الوقفات. واحدة من النساء وقفت مع زوجها، باعت ذهبها أكثر من مرة إلى زين، جاها ورث من أبوها وهم أعطتها إياه، أزمات خاضها وأعطتها إياه، مشكلة بسيطة جرت بينه وبين أحد إخوانها مو معاها، وهذه المسكينة فقط قالت له هذا بيت أهلي تتقطعني من، ليش؟ لأن أخوي يجي في بيت أهلي، هذا بيت أهلي وأنا من بيت أهلي، ما تروحين بيت أهلش، ما تروحين ولا تشوفين أحد، هذا ما تشوفينه. قالت طيب مشكلة بينك وبينه، ما بيني وبينه أنا مشكلة، هذا أخوي، حرمها من أخوه ونسى كل شيء، نسى كل ما بينهما. هذا شو تسمي؟ وين الإنصاف؟ وين رعاية الفضل؟ وين قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم؟ وين العدل؟ العدل العدل الإنصاف ما في. الإنسان مسؤول. طيب لما نجي إلى اختلاف الرأي، اختلاف الرأي طبيعي، ماكو اثنين الله خلقهم نسخة واحدة. الآن الإخوان اللي عايشين في بيت واحد مو نسخة واحدة، النوب مرأة جاية من بيت وأنت من بيت، تبي تصيرها بين عشية وضحاها نسخة منك في أفكارك، في عاداتك، في سلوكياتك، في كل شيء؟ ما تقدر، لابد من وجود اختلاف في الرأي. هي شريكة معاك في الحياة فلابد تعطيها اعتبار. إذا صار في اختلاف وجهات النظر فالجأ إلى الحوار والتفاهم، ومسألة أن القوام لك هذا لا يلغي الحوار. إذا كان الحق مع المرأة الزوجة بالحوار ما في مانع أن تأخذ برأيها إن كان هو الحق والصح، وإذا كان رأيك هو الصح أن تنزل على رأيك، وإذا اثنينكم صح ومو عارفين ترجحون، يفترض من باب إتقان مهارة إدارة البيت المرأة ترجح من؟ رأي الزوج، من باب القوامة وإعطاء اعتبار أن يكون في البيت رأس هرم يرجع له وقت الاختلاف، هذا مهم جدا، زين؟ وهذه حنكة وحكمة من المرأة، ما يكون هناك تمسك بالرأي مع الاثنين صح. على المرأة أن تتنازل لتعطي للزوج أن يمارس دوره كقيم له القوامة في البيت حتى يحكم البيت. أنا أتذكر قبل 10 سنوات اتصلت وحدة بي وتبكي تقول في بداية زواجنا ما أعطيت زوجي فرصة أن يمارس دوره كأب له القوامة، أنا أبي أصير رأيي دائما أفرضه على أبنائي، أبي كلمته اللي تمشي. خضعت مسكين، صار الكلام كله لها والرأي كله لها والبيت كله بيدها. يقول تقول الآن أولادي كبروا، صار الواحد منهم 12 سنة، واحد 13 سنة، تقول مو قادر أمسكهم أنا مرة، من ذي اللي يمسك الأولاد يلاحقهم برا يشوف أصدقائهم منهم. الأبو بس للأسف الأبو أنا محيت شخصيته خلاص، ما حد يطاوع من الأبناء، أنا جنيت على نفسي لأن أدركت الخطأ. شنو قوامة مهمة في البيت، لأن المرأة مهما قامت لها حدود، يبدأ دور الزوج، فلا تختلط الأوراق أبدا. ولهذا هالنقطة هذه مهمة، وهناك كلام كثير عند المختصين فيها. الآن نجي للسبب الثالث، هو سبب جد هام أيها الأخوة والأخوات، ما في نساء ذكرت أنا أي للأسف، إذ بعد أخواتي المؤمنات يسمعوني بس ما تسجيل، يلا تسجيل. في سبب ثالث اسمه ضعف التواصل بين أفراد الأسرة. عندنا شيء يسمونه تقنية التواصل بين البشر، قارئين في هالموضوع، يقسمون التواصل أو ينوعون التواصل بين أفراد البشر بشكل عام إلى ثلاثة أنواع. أكو تواصل اسمه تواصل لفظي، أتواصل معك باللفظ، أتواصل معك تواصل بصري، وأتواصل معك تواصل جسدي. إذا التواصل بأنواعه الثلاثة موجودة فالتلاحم بيني وبينك قائم. كلما اجتمعت هذه الوسائل الثلاثة كلما قوي الارتباط، كلما قل هذا التواصل بفقدان سبب من أسبابه قل التواصل. إذا أفراد الأسرة ما بينهم تواصل لفظي فقدوا جزء من الروابط بينهم، إذا فقدوا التواصل البصري فقدوا جزء ثاني، وإذا فقدوا أو لم يتواصلوا جسديا عبر السلام عبر الاحتضان فقدوا الجزء الأخير. وهذا ما يهدد ويؤذن بتقويض كيان الأسرة. أسأل الآن، كم من الأسرة تتحدث يوميا مع بعضها البعض تواصل لفظي؟ واحد. كم من الأسرة تتواصل مع بعضها البعض بصريا؟ كم من الأسر تتواصل مع بعضها البعض جسديا؟ مع زحمة الحياة، انشغال الكل، تباعد أفراد الأسرة، أضف إلى ذلك التقنية وما أعطتنا إياه التقنية هذه التقنية وسوء الاستخدام لها. اليوم برامج التواصل الاجتماعي للأسف غزتنا حتى داخل بيوتنا. تدخل في مجلس لعائلة الكل واحد ماسك جهازه، المضحك أن كلهم يسالفون من خلال الأجهزة، لا يسالفون لفظيا ولا كل واحد يطالع الثاني، تواصل مفصول مقطوع أصلا. طيب السؤال، هذه البرامج صممت أساسا لأجل شنو؟ لغرض معين، عندما لا تكون هناك فرصة للقاء حتى تتواصل لفظيا وبصريا تلجأ لوسيلة أخرى بديلة، لكن أن تتحول البدائل إلى وسائل أصيلة ونخلط هذا بذاك. للأسف الجهاز الذكي هذا سوء استخدامه أنا أسميه لص محترف، سرق الأوقات، سرق الاهتمام، خلى أجزاء الأسرة تحت سقف واحد غرباء عن بعض. جلسة الشاي انتهت بين أفراد الأسرة، حوار انتهى، كلام انتهى، تفاهم حول موضوع انتهى، قضي على أغلبه. مشكلة. تدرون ضعف التواصل بين الأسرة شو يسوي؟ يخلق فضاء واسع وأرض خصبة تنمو فيها التصورات السلبية، لأن أي خطأ يصدر من الأسرة وما في تواصل يقول أكيد قصد كذا، أكيد يعنيني، لأنك أنت ما تعرفه، ما في حوار بحيث تعرف طبيعة أخوك، طبيعة فلان، طبيعة ابنك. قضي على التواصل بين أفراد الأسرة، لا بد من العلاج، وضع استخدام آمن لهذه الأجهزة، لا بد البيت يقرر. أنا وقفت على قضية طلاق أساس هذا الواتساب، وقضية أخرى أساس البرنامج هذا سناب شات والكيك. ليش؟ يقول وصلت أن أسراري وأسرار البيت كلها برا، يحدثني البعض من أفراد العائلة عن أشياء في بيتي أنا ما أبيها تطلع. كل شيء صور وارسل، كل شيء صور وبث، كخصوصيات، كقضايا ترتبط بالأسرة، في دائرة الأسرة. بالغنا كثيرا في استخدام هذه الأجهزة التقنية، هذه إذا أسيء استخدامها بدل أن تكون نعمة تتحول إلى نقمة. هذا شيء بيدنا إحنا، إحنا اللي نستطيع أن نتحكم في هذا الأمر. نجي للنوع الثاني من أنواع التفكك الذي يؤذن بتقويض كيان الأسرة، حتى أختم الموضوع، واعذروني على شيء من الإزعاج والإطالة هذه الليلة. النوع الثاني هو الذي ينهي الأسرة. هناك يعني خطوة قمت بها قبل أن أكتب هذا الموضوع أو أعده، ذهبت إلى المحكمة الجعفرية وجلست مع المسؤول اللي يتلقى المشاكل الأسرية، حالات الشكاوى اللي مرأة جاية تشتكي أو ترفع قضية أو كذا. جلست معه، تحدثت معه طويلا، يذكر لي قضايا كثيرة من واقع الملفات، من واقع كذا، والأقوال المكتوبة. اكتشفت بأن أكثر الكلام اللي قيل وأكثر الحالات اللي جاءت وانتهى جزء كبير منها بالطلاق أنها تعود إلى سببين، أسباب اثنين رئيسية. الأول، عدم تقديس العلقة الزوجية. اثنين، عدم حمل المسؤولية والصبر على الحياة الزوجية. إخواني، يلاحظ في جزء من شبابنا ما أعبر عنه بالتذوق في الزواج، يقول أتزوج وإذا ما صلح أطلق وأتزوج غيرها. يعني أصبح الزواج كأن العقد والدخول في العقد ومراسيم العقد كل هذا تجريبي إلى حين مسبق، هذا مقرر أصلاً هو زين، وكل التعب هذا وكل الإزعاج وكل تحريك الطاقم الكبير من الأسرة، وإذا عادي أطلق على طول زين. تعرفون هذا سمته الروايات، طلق يتزوج، يطلق يتزوج، عادي، يسمونه التذوق. والتذوق هذا مصيبة، يعني إنسان مو مسؤول، إنسان ما يقدر العلاقة هذه، إنسان لا يرى العلقة الزوجية ميثاق. والله عز وجل يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاقهم غليظ زين. عقد الزواج مو زوجتك وقبلت، قضية أكبر من هالشكل، ميثاق غليظ. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله عز وجل يبغض كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء. لابد من احترام العلقة الزوجية، تقديس أو تقدير هذه العلقة الزوجية، وأن نتمسك بها قدر ما نستطيع. مسألة الطلاق هذا آخر الحلول مو أول الحلول، أقل ما تصير قضية طلق، خلصني طلق خلاص. حبيبي الطلاق يمثل آخر خطوة للعلاج مو أول خطوة، هذا واحد. اثنين، عدم الصبر والتحمل. أسأل الآباء قبل أن تزوج ابنك، هل دربته وحملته المسؤولية قبل أن تدخله في حياة زوجية؟ مو القضية لما يجي زواج جماعي يلا دفه مع أخوه يلا خلصنا، قبل أوقف أوقف أوقف، هذا بيكون بيت، البيت هذا فيه أزمات، فيه مسؤوليات، بيقترن مع مرأة لها مسؤوليات، يقدر ولا ما يقدر؟ قبل ما توهق الناس، وقبل ما تدخل في مشاكل مع الناس، وقبل ما توهق ولدك، هل ربي الولد على حمل المسؤولية أم لا؟ يتحمل ولا ما يتحمل؟ ولا يدهين لا تنكتين، مدلل مدلل في كل شيء. أنت اللي مزوجة، أنت اللي شاري له سيارة، أنت اللي تصرف عليه، ما خليته يواجه الحياة ولا صعوبات الحياة ولا يتحدى الأزمات، هذا أقول لك أحسن لك خلى عندك أول لما ينضج، خلى يكبر أول، خلى يكبر عقله أول، خلى يتحمل المسؤولية أول، خلى تجرب الحياة أول، خلى ينبني قبل ما يخوض الحياة الزوجية ويعتبرها تجربة. ترى هذه مصيبة جدا. الشيء الثاني، الفتاة هل الأم والأب ربوها حتى تكون زوجة تحمل المسؤولية ولا لا؟ ربوها كبنت، يستنسون عليها، يستنسون على كلامها، يلبسونها، يعطونها اللي تبي، يدلعونها، بنية بعدين تشك بك، وإذا واحد جاي يخطبها إيه هذه فرصة يلا روح تعال. هذه اللي بعد توها وما بنيت تتحمل حياة زوجية، تتحمل زوجها لما يخسر، لما يربح، الحياة فيها ربح وخسار، لما يخسر تتحمل، لما تتقلب ظروفها تتحمل، لما يسكنها في شقة بعدين يقول لها ما أقدر في غرفة صغيرة في بيت أهلها، تقدر؟ تقلب الحياة هذا تقدر عليه ولا ما تقدر؟ علمناها ولا ما علمناها؟ قبل احنا المسؤولين. الصبر، انا وقفت على حالات كثيره في الطلاق، الفتاه لاقل مشكله تجي حق ابوه يقول خلصني من هذا طلقني على طول، مصيبه صدقوني مصيبه، هذه مشكله. كثير من الامهات يتصلون احنا شو نسوي، جزء من الخلل عند الامهات وجزء من الخلل عند الاباء. الحياة الزوجية هذه مو لعب، يحتاج لها إلى دراسة، ويحتاج لها إلى صياغات حتى تبقى وتستمر، هناك مقومات حتى تبقى. ولهذا الصبر قيمة عالية في البيوت. أنهي الموضوع، الصبر الصبر، لأن الحياة الزوجية في بدايتها تحتاج صبر. عطي الزوج أيتها الفتاة، يا بنتي عطي زوجك الشاب هذا فرصة حتى يقترب من أفكارك، يقترب من عاداتك، من سلوكياتك، وأنت كذلك عطوا نفسكم فرصة شوي. الصبر الصبر هو الذي يعطي للإنسان شيء من سعة الصدر. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما من امرأة صبرت على سوء خلق زوجها إلا أعطاها الله ثواب آسيا بنت مزاحم. آسيا بنت مزاحم صبرت عليه، على منه؟ فرعون. زوجة حتى لو صار اللي صار ما بيصير فرعون، بيصير فرعون أكيد أقل من فرعون بمراتب، يعني ينصبر عليه. هذا الله عطاها بيت في الجنة، ينصبر. ليش ما ينصبر؟ تتغير الحياة وتمشي وينضج هذا وهي تنضج وتستمر الحياة، بس الحكمة والوعي الرؤية. ورواية أخرى عن النبي: ما من رجل صبر على سوء خلق زوجته واحتسبه عند الله إلا أعطاه الله بكل مرة ثواب النبي أيوب. كل مرة يصبر، يسوى ولا ما يسوى؟ يسوى، اصبر، أعطي نفسك مهلة، يعني لا تبلغ الزوجة إلى درجة من السوء ولا يبلغ الرجل إلى درجة من السوء كفرعون، مو معقولة يعني، بس تحتاج إلى مهارة الصبر. هذا ما أدبنا عليه القرآن، روايات الأئمة، بيوت أهل البيت هي البيوت المرفوعة التي مدحها الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت أنتجت ماذا؟ مثل علي الأكبر الذي حمل المسؤولية بأعلى مستوياتها حينما قال لأبيه الحسين: أبا ولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: إذا لا نخشى من الموت، وقع علينا أم وقعنا عليه؟ يقول لأبيه الحسين: الحمل لا ينهض به إلا أهله، القوم يريدونك أنت وأنا ابنك وأنا أول من يحمل قضيتك ويفديك، يفدي هذا الدين. مسؤول علي الأكبر، شاب، مو نقول شاب مقتبل العمر لكن مو كبير، قيل أن عمره 27 سنة كما في بعض النصوص التاريخية، لكن فتي. شوف المسؤولية، الرؤية، تحمل المسؤولية الجسيمة. ولهذا علي الأكبر لولا تقدم الأنصار الذين قالوا: لا يتقدمن أحد من بني هاشم ولنا عين تطرف. ما يصير واحد من بني هاشم يقتل وإحنا كأنصار قاعدين، ما يصير. حبيب وقف وقفة، شيخ الأنصار، وفعلا تقدم الأنصار كلهم وإذا بهم صرعى على التراب. بعدها الحسين وقف ينادي: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من ذاب يذب عنا؟ فجاء علي الأكبر إلى أبيه الحسين، قال: أبا أذن لي بالبراز، ضاق صدري، لا طاقة لي على البقاء، أريد أن أفديك بنفسي. شوف النص التاريخي شو يقول، يقول: لما نظر الحسين إلى ولده علي اغرورقت عيناه بالدموع. وبعد الرواية تقول: وأرخى رأسه إلى الأرض لئلا يرى دموعه العدو. عزيز نفس أبو علي، شيء يحرق القلب، ولدك يجيك يقول لك: ذلي أروح أموت؟ الله يا أبو علي، ايش كبر قلبك أبو علي. الرواية تقول: قال ولدي إلي إلي، حسين ما يقدر يقول له بلسان روح، ولدي إلي إلي، ضم عليا إلى صدري حتى غشي على الحسين فخر على الآيار. يا ولي من تلاقاه، إلك إلك، ها ليلة الشباب. يا ولي من تلاقاه شابك طول لما نوى لاعبنا لبيا ويل أبونا.
على ابني يا ويلي وداع عليك شو ويا الحسين انت يشم حسين خده يا ابنه ودمعة مثل دمع ابنه يصب ونار اللي بقلب ابنه آه عليك يا أبا عبد الله يخفيها على ابنه ونوم تظهر أفاق الحسين من غشوته رفع رأسه إلى السماء مناديا اللهم اشهد على هؤلاء القوم فإنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك برسولك محمد صلى الله عليه وآله وكنا إذا اشتقنا النظر إلى نبيك نظرنا إليه اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا آجركم الله فهم علي الأكبر أن أباه الحسين أذن له وادعى أباه امتطى صهوة جواده صال علي الأكبر وجال وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولاد النبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي هذا والحسين ينظر إلى صولات ولده علي برز إليه بكر بن غانم فتغير وجه الحسين ولكن الله نصر عليا على بكر بن غانم جاء مرتجزا قائلا أبا صيد الملوك أرانب وثعالب فإذا برزت فصيدي الأبطال أبا الجائزة الجائزة قال له أبويا ايش تريد يقول له أبا إن العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني ايش تريد أبويا يلا شباب يا أبويا اتقوى وارد لي الحار يا بوي الفطر كبدي وحي يا بوي العطش والميدان والحر قال بني صبرا صبرا سيسقيك جدك من كفه شربة روية إن كنت عطشانا فأبوك كبده مقطع من الظما بني ضع لسانك على لساني فوضع علي لسانه على لسان أبي فإذا بيك الخشبة اليابسة أنا مناد وحسينا وسيدا فاستأذن علي من أبي نادى الحسين يا زينب يا بنات رسول الله هل ممن لوداع ولدي علي هذه تشم هذه تضم هذه تقبل هذه تنادي في أمان الله تطى صهوة جواده نادى في أمان الله في دعة الله خاض غمرات الموت يقول حميد بن مسلم كر فيهم علي الأكبر ذكرهم بصولات جدي أمير المؤمنين فمر بالعبد وكنت إلى جانبه فسمعته يقول علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأذكلن أباه فيه أجركم الله بينما علي يطرد في كتيبة سدد له ذلك الروم وقع في صدر علي وعليا وسيدا عاد به الفرس إلى معسكر الأعداء سقط على الأرض احتوشوه من كل جانب هذا يضرب بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليدة أو هذا يغط من جرح لما بلغت روحه التراقي نادى أبا حسين أدركني عليك مني السلام جاء الحسين مسرعا تقول الرواية الحسين ألقى بنفسه من على فرسه على جثة ولدي علي قال ولدي علي على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى ويلي قعد عنده شاف مغمض العين يا ويلي قعد عنده شاف مغمض دم سابح متراب متواصل طبر والراس والراس حنا ضارع على بنيه
بكر الذبول على نظارة رسله.